أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في القسم السادس من أقسام كتاب الأطعمة والأشربة، حيث تعرض المصنف إلى بعض المسائل التي تلحق بهذا الكتاب. وصلنا إلى النظر في حال اضطرار من لواحق هذا الباب. ملخص هذا المبحث أن هذه الأمور التي عرفنا أنها محرمة من الأطعمة والأشربة إنما هي محرمة في حال الاختيار، واضح، بمعنى أن المكلف من دون أن يضطر إليها يأتي يشرب الخمر أو يأكل الميتة، هذا هو المحرم. فلو كان المكلف مضطرا إلى شرب الخمر، مضطر إلى أكل الميتة، مضطر إلى أكل الطعام الذي نجس بالبول أو الدم أو العذرة، وهكذا مضطر إلى الفقاع، مضطر إلى كل ما يحرم تناوله في حال الاختيار، هذا الاضطرار يرفع الحكم الأولي، يرفع الحرمة، وتكون النتيجة هي جواز أكل هذه الأمور في حال الاضطرار. قال: النظر في حال الاضطرار، وكل ما قلناه بالمنع، هذه الأمور التي عددناها من المأكولات والمشروبات الممنوعة المحرمة، وكل ما قلناه بالمنع من تناوله فالبحث فيه مع الاختيار ومع الضرورة يسوغ التناول، يعني يجوز التناول. الدليل على أن هذه الأمور محللة في حال الاضطرار لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في سورة البقرة. أيضا وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقوله تعالى، هذه في سورة المائدة، وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، استثناء واضح، إلا ما اضطررتم إليه، يعني أن ما اضطررتم إليه ليس من المحرمات التي فصلناها، بل هو من الأمور المحللة، في سورة الأنعام. وعلى كل حال يقول المصنف: فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة. أما المضطر فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول، وكذا لو خاف المرض بالترك. المضطر هو الذي يخاف التلف إذا لم يتناول، مثلا هذا ليس له طعام إلا الميتة، ليس له شراب إلا الخمر، هذا لو لم يشرب الخمر أو لم يأكل الميتة سوف يموت، سوف يتلف، سوف يهلك. هذا الموت الذي يخافه هو الذي يعبر عنه بالضرورة، واضح، هذا التلف الذي يخافه هو الذي يعبر عنه بالضرورة، فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول. ثم يلحق بالتلف، بخوف التلف، خوف المرض أيضا، فإنه كما أن خوف التلف يعد ضرورة، خوف المرض أيضا يعد ضرورة، يعني لو لم يتناول هذه الميتة أو لو لم يشرب الخمر سوف يتمرض، هذه أيضا من الضرورات. وكذا لو خاف المرض بالترك، وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب. يقول المصنف: كذلك من الضرورة إذا خشي الضعف، خشي أن يضعف إذا لم يشرب الخمر، إذا لم يأكل الميتة، واضح، يخاف على نفسه الضعف، هذا الضعف يؤدي به إلى التخلف عن الرفقة. مثلا كان مسافرا مع مرافقيه مع رفاقه، فخشية ظهرت إمارة العطب، إمارة الهلاك، إمارة التلف، بحيث هذا خاف على نفسه من الضعف. واضح. يقول خوف الضعف الذي يؤدي به إلى أن يتخلف عن رفقائه، يتخلف عن الرفقة، هذا أيضا من الضرورات المبيحة لأكل هذه الأمور أو شرب هذه الأمور. وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، طبعا مع ظهور إمارة العطب والهلاك والتلف مقصود واحد. أما إذا كان الضعف ضعف يعلم بأنه سوف ينتهي هذا الضعف، لا يؤدي به إلى الهلاك، لا يؤدي به إلى التلف أو إلى العطاب، عندئذ هذا لا يكفي في تجويز هذه الأمور، لابد أن تظهر إمارة التلف، إمارة العطب، كي يقال بأن هذا الضعف من الضرورات المبيحة لأكل المحظورات أو شرب المحظورات. قال أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف. واضح، يعني هذا يخشى ضعف الركوب، يعني يخشى الضعف المؤدي إلى عدم الركوب الذي يؤدي به إلى التلف. مثلا هو مع رفاقه يركبون على الحصان مثلا وينتقلون من منطقة إلى منطقة أخرى، هذا لو لم يشرب الخمر، لأنه ليس له إلا الخمر، لو لم يشرب الخمر، لو لم يأكل هذه الميتة، سوف لا يتمكن من الركوب. فإذا لم يتمكن من الركوب على الدابة، هذا يؤدي به إلى خوف التلف. مثلا كانوا في الصحراء القاحلة، فإذا في الليل مثلا، فإذا لم يتمكن من الركوب على الدابة سوف يموت، يبقى وحده هنا ويموت، هذا أيضا من الضرورات. أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يعني في هذه الموارد التي قلناها يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة، المقدار الذي ترتفع به هذه الضرورة من هذا الحرام المأكول أو المشروب يجوز له تناوله. ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره. يقول هذه الضرورة تبيح أكل كل أو شرب كل المحرمات المأكولة أو المشروبة، لا يختص الضرورة، لا تبيح بعض المحرمات من المأكولات والمشروبات، لا تبيح كل المأكولات المحرمة، كل المشروبات المحرمة إلا ما سنذكره ونقيده. هناك بعض المحرمات الضرورة لا تبيحها. واضح. الضرورة لا تبيحها، مثل أكل، مثل قتل إنسان محقون الدم، مسلم محقون الدم، قتله وأكل، هذه أيضا ضرورة، يعني هناك ضرورة لكي للحفاظ على النفس بأن تقتل إنسان مسلم وتأكل لحمه، هذه ترتفع الضرورة به، لكنه من المحرمات قطعا، لأنه لا يجوز حفظ النفس بإتلاف نفس أخرى. هذا من الأمور اللي سنذكرها إلا ما سنذكره. ولا يرخص للباغي وهو الخارج عن الإمام، وقيل الذي يستحل الميتة. الباغي هو الخارج على الإمام، طبعا هناك تفسيران للباغي، الباغي في غير هذه الآية قطعا يراد به الخارج على الإمام، الخارج على إمام زمانه يسمى باغيا، لكن في الآية لأن الاستدلال بالآية الباغي هذا لا يرخص، يعني في حال الضرورة بالرغم من وجود ضرورة هذا لا يرخص في أكل المحظورات أو شرب المحظورات، هذه أمور محظورة حتى في حال الضرورة بالنسبة للباغي، لكن في الآية يحتمل أن يراد بالباغي شيء آخر وهو الذي يستحل الميتة، الذي يستحل الميتة هذا لا تحلل له ولو بالرغم من وجود ضرورة، لا تحلل له تلك المحرمات. قال ولا يرخص للباغي لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ليس عليه إثم إذا لم يكن باغي، أما إذا كان باغي حتى إذا اضطر هذا عليه الإثم. ولا يرخص للباغي وهو الخارج على الإمام على إمام زمانه. وقيل الذي الباغي هو الذي يستحل الميتة، يعني يرى حلية أكل الميتة. ولا العادي، هذا عطف على الباغي، يعني ولا يرخص للباغي ولا يرخص للعادي. العادي هناك قولين أيضا في تفسيره. القول الأول أنه المقصود بالعادي هو قاطع الطريق، أي أن قاطع الطريق في حال الضرورة لا يرخص له تناول تلك الأمور المحرمة، أكلها أو شربها. القول الثاني في تفسير العادي هو الذي يعدو شبعه، يعني واضح شبعه يعدو يعني لا يتمكن أن يصل إلى الشبع، كناية عن أنه لا يشبع، واضح، بمعنى أنه إذا أراد أن يرفع الضرارة لابد أن يأكل كثير أكثر من المقدار المباح له، لأنه سيأتي أنه في حال الضرورة يجوز للإنسان تناول مقدار معين بحيث ترتفع به الضرورة، واضح، لأن الضرورات تقدر بقدرها، واضح. هذا العادي التفسير الثاني له الذي لا يتمكن أن يشبع، لا يشبع، لأنه كل ما يأكل، يعني مثلا ليس له إلا الخمر، فهذا يشرب خمر لا يشبع من شرب الخمر، يشرب ثم يشرب، فراح يتعدى المقدار الذي يجوز له في حال الضرورة. هذا أيضا ليس لا تباح له الممنوعات المحظورات، وبالرغم من وجود ضرورة، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير العادي في حال الضرورة ليس عليه الإثم فلا إثم عليه، أما العادي بالرغم من وجود ضرورة عليه الإثم من تناول أو شرب هذه الأمور. ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل الذي يعدو شبعه. وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق، واضح كما ورد في الروايات أنه في حال الضرورة الإنسان يتمكن أن يشرب أو يأكل المحرمات، لكن بمقدار معين وهو رفع الضرورة، رفع حفظ الرمق، بحيث هذا الشخص مع شرب هذا الخمر المقدار القليل من الخمر يبقى حيا، فلا يجوز له أن يتناول مثلا هو بإناء صغير من الخمر يبقى حي لا يموت من العطش، أو بمثلا كم ملعقتين من الطعام من الميتة، واضح، أو من الطعام المتنجس، هذا الأكل بهذا المقدار يوجب حفظ النفس، يوجب حفظ الرمق، يوجب عدم الموت من الجوع، واضح، فهذا بهذا المقدار لابد أن يتحدد، لا يجوز له أن يتعدى ويأكل من الميتة مثلا إناء كبير، أو يأكل من الخمر مثلا مقدار إناء كبير دولك مثلا، هذا لا يجوز. فالمأذون فيه حفظ الرمق، والتجاوز حرام، يعني الأكل تجاوز حفظ الرمق من المأكل والمشرب الحرام هذا حرام، والمطلب واضح باعتبار أن شرب هذا المقدار من الخمر أو أكل هذا المقدار من الطعام إنما هو جائز باعتبار أنه يؤدي إلى حفظ الرمق، يعني باعتبار أن مقدمة الواجب تكون مثلا واجبة أو على الأقل هي جائزة، واضح، واجبة سهيتكم، فإذا كان حفظ الرمق يتحقق بهذا المقدار القليل من شرب الخمر، بهذا المقدار القليل من أكل الميتة، عندئذ التعدي عن هذا المقدار يكون حراما، واضح، يكون غير مشروع. قال فالمأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز، يعني عن حفظ الرمق حرام لأن القصد حفظ النفس. زين، وهل يجب التناول للحفظ في حال، قلنا أنه تناول هذه الأمور المحرمة في حال الضرورة، في حال الضرورة جائز، لكن هل يجب لأجل حفظ النفس أو لا يجب؟ قيل نعم، هذا القول لكثير من الفقهاء، بل الدعي عليه الإجماع وهو الحق، والمصنف يقول أن هذا القول هو الحق، واضح، لماذا؟ لأن حفظ النفس كما يؤدي إلى تجويز أكل المحرمات وشرب المحرمات يؤدي إلى إيجابها باعتبار أن مقدمة الواجب واجب، حفظ النفس واجب، ما يؤدي إلى حفظ النفس من أكل الميتة أو شرب الخمر هذا إذا لم يكن مفر منه، يعني ليس له طعام إلا الميتة، ليس له شراب إلا الخمر، هذا يجب أن يتناول هذا المقدار القليل لكي يتحقق بالمقدمة الواجب وهو حفظ النفس. وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل نعم وهو الحق، فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف لم يجوز. يقول إذا هذا مع أنه هناك ضرورة لا يتمكن من حفظ النفس إلا بأكل الميتة أو شرب الخمر، هذا تنزه عن شرب الخمر، واضح. والحالة حالة خوف التلف، يخاف على نفسه من الموت، من الهلاك، من التلف. يقول المصنف لم يجوز، يقول ما يجوز أن يترك شرب الخمر، ما يجوز أن يترك أكل الميتة إذا كان خائفا على نفسه من التلف. ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه، يعني صاحب الطعام، بذله، لأن في الامتناع إعانة على قتل مسلم. هذا مسلم اضطر إلى، ليس عنده طعام وليس له ثمن مثلا حتى يشتري طعام، وأكو مسلم آخر عنده طعام، هذا المسلم الآخر يجب عليه أن يبذل هذا الطعام لهذا المسلم، لأن في الامتناع، يعني إذا امتنع عن بذل الطعام له هذا قد أعانه على القتل، أعان على قتل المسلم، والإعانة على قتل المسلم محرمة. في الخبر ورد من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. واضح أن الامتناع عن أداء الطعام فيه إعانة على قتل المسلم، واضح أيضا أن الإعانة على قتل المسلم محرمة. وهل له المطالبة بالثمن؟ هذا صاحب الطعام إذا أراد أن يبذل الطعام، ذاك ليس له ثمن، إذا أراد أن يبذل الطعام هل يتمكن أن يطالب ذاك الآخر المضطر بالثمن أو لا يتمكن؟ قيل لا، لأن بذله واجب. لماذا لا؟ لأن بذل الطعام واجب، بذل الطعام واجب، يعني بدون ثمن واجب، فلا يلزم له العوض. لاحظوا، إذا كان بذل الطعام واجب الإنسان لا يتمكن أن يطالب بالعوض على الواجب، لأن الواجب يجب على الإنسان فعله، ما يقدر يطالب بعوض في مقابله، الإنسان لا يتمكن أن يطالب بالعوض في مقابل أن يصلي. كذلك إذا أراد أن يبذل الطعام لهذا المضطر الذي ليس له ثمن لا يتمكن أن يطالب بالعوض، يطالب بالثمن في مقابل هذا البذل، لأن البذل واجب. هذا القول الأول، هذا إذا كان الثمن هذا المضطر ليس له ثمن. قال قيل لا، لأن بذله، يعني بذل الطعام واجب، فلا يلزم له العوض. وإن كان الثمن موجودا، يعني عند المضطر، المضطر ليس له طعام لكنه عنده ثمن حتى يشتري به الطعام، وطلب ثمن مثله، يعني صاحب الطعام اعطاه طعام لكن طلب ثمن المثل، يعني ثمن مثل هذا الطعام، وجب دفع الثمن، يعني على المضطر. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يحفظ نفسه، فإذا توقف حفظ النفس على أن يدفع ثمن الطعام لكي يأخذ الطعام فيأكله، يكون هذا يعني بذل الثمن واجبا بالوجوب المقدم، باعتبار أنه مقدمة لبذل الطعام اللي هو مقدمة لحفظ النفس وحفظ الرماق. وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب دفع الثمن، ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، امتنع المضطر، يعني إذا كان المضطر عنده ثمن لكي يدفعه لصاحب الطعام، واضح، فامتنع من بذل العوض، هل يجب على صاحب الطعام بذل الطعام أو لا يجب؟ يقول يسقط بعد الوجوب، واضح، لأنه في حال المضطر عند ثمن الطعام إنما يجب على صاحب الطعام البذل إذا بذل المضطر الثمن. فإذا لم يبذل الثمن الوجوب في بذل الطعام عن صاحب الطعام يسقط عندئذ، ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع، يعني بذل الطعام لو امتنع يعني المضطر من بذل العوض، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل، لأن صاحب الطعام إن الضرورة المبيحة لكي يعطي الطعام يبذل الطعام مجانا هذه الضرورة زالت. بماذا زالت؟ بتمكن المضطر بدفع الثمن. فإذا زالت يعني بعبارة أخرى صاحب الطعام إنما يكلف ويجبر على بذل الطعام لأجل الضرورة، فيما إذا كان المضطر ليس له ثمن يدفع في مقابل هذا الطعام. فإذا كان عند المضطر ثمن يدفعه في مقابل هذا الطعام ولم يبذل هذا الطعام عندئذ التكليف والإجبار في بذل الطعام عن صاحب الطعام يسقط. واضح؟ لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا يعني لأخذ الطعام من صاحب الطعام مجانا، اقتساره يعني أخذ الطعام قهرا مجانا زالت بالتمكن من البذل، بتمكن صاحب المضطر من البذل من بذل الثمن. وإن طلب زيادة عن الثمن، لو فرضنا أن المضطر كان عنده ثمن الطعام لكن صاحب الطعام قال لا أدفع الطعام إلا إذا دفعت لي زيادة عن ثمنه، يعني الثمن وزيادة، هل يجب على المضطر دفع الزيادة أو لا يجب؟ قال وإن طلب يعني صاحب الطعام زيادة عن الثمن يعني عن ثمن الطعام، قال الشيخ لا تجب الزيادة. الشيخ الطوسي ذكر أن الزيادة لا تجب، بل المضطر يدفع الثمن ويجب على صاحب الطعام أن يبذل الطعام في مقابل هذا الثمن ولا يدفع له زيادة. ولو هذا القول الشيخ الطوسي، المصنف ما يوافق، قال ولو قيل تجب يعني الزيادة كان حسنا لارتفاع الضرورة بالتمكن، يعني إذا كان الفرض أن المضطر متمكن من بذل ثمن الطعام والزيادة في هذا الفرض، متمكن من بذل ثمن الطعام ومن بذل أزيد من عنده، في هذه الحالة لو قلنا بأنه تجب على المضطر أن يدفع الزيادة كما يدفع أصل الثمن هذا القول حسن. لماذا؟ لأن صاحب الطعام، لأن المضطر له قدرة على أن يبذل ثمن الطعام والزيادة أيضا، صاحب الطعام المال ماله، الطعام طعامه، يتمكن أن يطلب مالا أزيد في مقابل هذا الطعام. ولو قيل تجب يعني الزيادة كان حسنا لارتفاع الضرورة بالتمكن يعني بتمكن المضطر من بذل العوض والزيادة. ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه، واضح؟ والحال هذه يعني شنو؟ يعني والحال أنه يطلب الزيادة، ذاك هم إجا دفع للزيادة، صاحب الطعام قال حتى لو تدفع للزيادة أنا ما أدفع الطعام. ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله، يقول المضطر يجوز لأن يروح يقاتل صاحب الطعام حتى شنو؟ حتى يأخذ من عند الطعام ويدفع عن نفسه ضرورة التلف. طبعا في هذا الفرض أن المضطر يتمكن من دفع ثمن الطعام ويتمكن من دفع الزيادة أيضا، صاحب الطعام ما رضى، لا رضى بأخذ الثمن وحده ولا هو والزيادة، قال لا ما أريد أنا أصلا ما أريد ثمن وأنا همات ما أدفع الطعام، في هذه الحالة يقول المضطر يتمكن أن يقاتله لكي يدفع عن نفسه ضرورة العطاب. ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه، يعني والحال أن المشتري الحال أن المضطر قادر على ثمن الطعام وعلى الزيادة، ويدفع يعني يدفع الثمن ويدفع الزيادة أيضا، مع ذلك امتنع صاحب الطعام، جاز له يعني المضطر قتاله، قتال صاحب الطعام. طبعا قتالين مو قتله، قتاله يعني يأخذ الطعام من عنده قسرين قهرين دفعا لضرورة العطاء. قتاله يعني مو أني قتله، لا يقاتل حتى يأخذ من عنده الطعام، يجبر على دفع الطعام. ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن. واطأه يعني اتفق معه صاحب الطعام، اتفق مع المضطر فاشتراه منه بأزيد من الثمن. عفوا المضطر واطأ صاحب الطعام فاشتراه منه بأزيد، يعني اشترى منه الطعام بأزيد من ثمنه. مثلا هذا الطعام الذي يدفع هذا المضطر بضرورته كان يساوي مثلا دينارين، هذا دفع له 3 دنانير. لماذا؟ يقول كراهية لإراقة الدماء حتى ما يصير بيناتهم قتال، دفع للزيادة حتى ما يصير بيناتهم قتال يؤدي إلى إراقة الدماء. قال الشيخ في هذه الحالة لا يلزمه إلا ثمن المثل. الشيخ الطوسي ذكر أنه في هذه الحالة يعني إذا كان دفع الزيادة لكراهية إراقة الدماء المضطر لا يلزم أن يدفع إلا ثمن المثل يعني الدينارين. زين، لماذا؟ لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا، المضطر لم يبذل الزيادة اختيارا فتسقط هذه الزيادة. ما بذله المضطر اختيارا هذا يكون ثابتا ولا يسقط، وهو نفس الثمن، ثمن الطعام، ثمن المثل. أما الزيادة على ثمن المثل لم يبذلها المضطر اختيارا بل بذلها اضطرارا، اضطرارا يعني لكراهية إراقة الدماء. هذا قول الشيخ. المصنف ما يوافق، يقول وفيه إشكال لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار. يقول هذه العبارة هيك تفسيرها، أن الضرورة التي تبيح لنا إكراه صاحب الطعام على عدم أخذ الزيادة أن صاحب الطعام يجب عليه أن يدفع هذا الطعام بثمن المثل، لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. هذه الضرورة ترتفع بإمكان الاختيار ما دام المضطر قادر على دفع الثمن ودفع الزيادة أيضا. هذه الزيادة إذا كان المضطر متمكن من دفعها عندئذ الضرورة التي تبيح لنا إكراه البائع، إكراه صاحب الطعام على دفع الطعام بلا زيادة يعني بثمن المثل بدون زيادة، هذه الضرورة سوف تسقط وترتفع. لأن الضرورة المبيحة للإكراه يعني لإكراه صاحب الطعام على دفع الطعام بلا زيادة بالثمن فقط بثمن المثل، هذه الضرورة ترتفع بإمكان الاختيار يعني بتمكن المضطر من دفع الزيادة. ولو وجد ميتة وطعاما للغير، انتهينا من هذه المسألة. إذا وجد ميتة وطعاما للغير، الإنسان في حالات الاختيار كما يحرم عليه أكل الميتة يحرم عليه أيضا أكل طعام غير، هذا واضح. لكن لو وجدهما فقط يعني ما عنده طعام إلا ذني ميتة أو طعام غير فهو في حال الضرورة. ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذل له الغير طعامه، هذا صاحب هذا الطعام إذا بذل الطعام له بغير عوض بلا عوض مجانا اعطاه طعام ياكله، او بعوض هذا قادر على دفع العوض بثمن هذا قادر على دفع هذا الثمن، عندئذ لا يجوز له اكل الميته، لم تحل له الميته. لماذا؟ لان اكل الميته انما يجوز في حال الضروره، وهذا ليس له ضروره لانه متمكن من اكل طعام الغير اما مجانا او مع العوض الذي هو متمكن من عنده، فلا يصدق أنه مضطر إلى الميتة. فإذا لم يضطر إلى الميتة فلا يجوز له أكل الميتة، بل لا بد أن يأكل مال الغير إما مجانا وإما بثمن بعوضه. ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا يعلم أنه بدل الطعام لم يعلم أنه أذن في بذل الطعام أو هو بذل الطعام، أو حاضرا ولم يبذل، صاحب الطعام حاضر وما بذل الطعام، لم يرضى ببذل الطعام، وقوي صاحبه عن دفعه عن طعامه، صاحب الطعام قوي يتمكن أن يدفع المضطر عن طعامه، يقول أكل الميت، هذا المضطر أكل الميت، لماذا؟ لأنه يصدق الاضطرار إلى الميت، هذا يصدق عليه أنه اضطر إلى الميت، الاضطرار إلى الميت في هذا المورد صادق، لأن هذا مال الغير، طعام الغير، لا يجوز له أن يأكله من دون أن يأخذ إذن صاحبه، أو إذا كان غائب صاحبه أو كان حاضر ولا يبذل الطعام. وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع، هذا إذا كان صاحب الطعام قويا، إذا كان صاحب الطعام قوي فهذا على كل حال ما يقدر يروح إلى الطعام ولو لم يأذن هذا، ولو لم يأذن هذا ما يتمكن أن يذهب إلى الطعام ويأخذ من عنده بالقسر بالقوة لأنه قوي ذاك. ولو كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع، يعني لا يمنع المضطر عن طعامه، أكل يعني المضطر الطعام وضمنه، يقول يأكل الطعام ويضمن مقدار قيمة، يعني قيمة هذا الطعام، مثلا إذا كان مثلي فمثله، إذا كان قيمي فقيمته، يضمن هذا يعني مثله أو قيمته لصاحبه. ولم تحل الميتة، لأنه لا يصدق أنه مضطر إلى الميتة، هذا مضطر إلى أكل مال الغير وليس مضطرا إلى أكل الميتة. وفيه تردد، التردد منشأه أن هذا كما يكون مضطرا، كما يعني أن الضرورة كما تصدق بالنسبة لمال الغير تصدق بالنسبة للميتة. لماذا المصنف في المورد الأول قال يجوز أكل الميتة ولا يجوز، يعني ولا يكون حكمه أنه يأكل مال الغير؟ في المورد الثاني ليش عكس؟ لماذا قال بجواز أكل طعام الغير الذي لا يتمكن من دفعه عن طعامه؟ يا بروح أكل هذا الطعام اللي صاحبه ما يقدر يدفعك عنه، روح أكله ولا تأكل الميتة. الضرورة كما تبيح أكل طعام الغير الضعيف عن دفع طعامه، عن دفعه عن طعامه، كذلك هذه الضرورة تبيح أكل الميتة، الضرورة تبيح المحظورات من دون ترجيح. ليش رجحنا؟ ليش قلنا بأنه هذا في الحالة الثانية يتمكن أن يأكل طعام الغير ويضمنه له ولا يتمكن من أكل الميتة؟ يحتمل أن يكون جائز له أكل الميتة ولا يجوز أكل طعام الغير بالنسبة له. وفيه تردد، وإذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق، إمساك الرمق من لحمه، يقول إذا ما وجد إلا ميتة الآدمي يجوز له أن يأكل الميتة منه، يحفظ ويمسك رمقه من لحمه. ولو كان حيا، واضح محقون الدم لم يحل. المقصود من محقون الدم هو المسلم أو الكافر غير الحربي، لأن الكافر الحربي يكون مهدور الدم مباح الدم، أما الكافر غير الحربي أو المسلم واضح هذا يكون محقون الدم، محقون الدم إذا كان حيا لا يجوز للإنسان أن يقتله لكي يحفظ رمقه، لكي يأكله مثلا، يأكل من لحمه حتى لا يموت من الجوع، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز حفظ النفس بإتلاف نفس أخرى. ولذا يقولون في باب التقية لا تقية في الدماء، واضح يعني إنسان يتقي يقتل إنسان آخر حتى هو يحفظ نفسه، يتقي في نفسه، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحفظ نفسه بقتل نفس أخرى. ولو كان حيا يعني الآدمي محقون الدم كالمسلم كالكافر غير الحربي لم يحل، يعني لم يحل قتله وأكل لحم مو إلا قتله، لا يجي يقص لحم من عنده وهو حي، هذا لا يجوز. لم يحل يعني إمساك الرمق من لحمه، ولو كان مباح الدم حل له منه ما يحل من الميتة. يعني هذا المقدار إذا كان هذا مباح الدم، مهدور الدم وهو الكافر الحربي، يجوز له أن يتناول من لحمه المقدار الذي حل من تناول لحم ميتة، هذا المقدار القليل الذي يجوز أن يحفظ نفسه بأكله منها من الميتة، هذا المقدار أيضا يأخذ من هذا المباح الدم. ولو كان مباح الدم عدل حل له منه ما يحل من الميتة، ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه. ماكو إنسان غيره أي طعام ما عنده، واضح هذا لا يتمكن أن يحفظ نفسه إلا أن يأكل من لحمه، من لحم نفسه. قيل يأكل من المواضع اللحمة يعني التي فيها لحم كثير من جسمه كالفخذ وليس شيئا. أولا شنو دليله كالفخذ؟ يعني يجوز أكل من مواضع اللحمة باعتبار أنه هذا يتلف بعضا من نفسه ليبقي الكل من نفسه، ليبقى جسمه ليبقى حيا، هذا الدليل. وليس شيئا، المصنف ما يوافق، يقول وليس شيئا، لا يجوز أن يحفظ نفسه بأن يأكل من بعض المواضع من جسمه. ليش؟ لإذ فيه الضرر، فيه دفع الضرر بالضرر، هذا يدفع ضرر نفسه بضرر فخذه، بضرر بعض المواضع اللحمة من جسمه، هذا دفع الضرر بالضرر، ودفع الضرر بالضرر غير جائز. قد يجي إشكال أنه في قطع الآكلة، الآكلة يعني قطع العضو المصاب بالجذام، مثلا رجله مصابة بالجذام، هل يجوز له أن يقطع الرجل أو لا يجوز؟ هناك قالوا يجوز. قد يقال أن هذا الإشكال يرد هناك، يعني أن هناك هذا يكون من دفع الضرر بالضرر، يقول المصنف لا أكو فرق في محل كلامنا، ما يجوز باعتبار أنه دفع الضرر بالضرر، أما في ذاك المورد يجوز. لماذا؟ لأن الجواز هناك إن يعني جواز قطع الرجل المصابة بالجذام هناك إنما هو لقطع سراية، يعني لقطع سراية مرض الجذام إلى تمام البدن، فليس من دفع الضرر بالضرر، بل من دفع الضرر بما هو محلل، بما هو ليس بضرر، واضح، فيكون هذا جائزا. أما في محل الكلام لا، دفع الضرر بالضرر، لأن هناك قطع السراية، قطع السراية، بينما في محل كلامنا إحداث سراية، هناك المرض موجود في جسمه فهو يريد يقطع السراية عن سراية المرض عن جسمه، وقطع السراية هناك ليس من دفع الضرر بالضرر، أما في محل كلامنا من دفع الضرر بالضرر، لأنه في محل كلامنا هو قاعد يقطع رجله لكي يأكلها، فقاعد يحدث السراية، فإذا أحدث السراية يكون من الضرر ولا يجوز دفع الضرر بالضرر. قال وليس شيئا إذ فيه دفع الضرر بالضرر، لأنه قد تقول أنه هذا مو من دفع الضرر بالضرر، هذا من دفع ضرر كل الجسم بضرر بعض الجسم. الجواب أنه قد يؤدي قطع بعض الفخذ مثلا إلى الهلاك، إلى التلف، طبعا خصوصا في ذاك الزمان. قد نقول أنه في زماننا يمكن بعد استعمال مثلا بعد أن الطب طور مثلا الإنسان يقدر يقطع رجله من دون أن يتلف، من دون أن يهلك، لا حكم في ذاك الزمان، في ذاك الزمان عادة الإنسان اللي يقطع رجله يقطع فخذه مثلا قد احتمال كبير أنه يؤدي إلى الموت، واضح، يقال بأن هذا من دفع الضرر بالضرر، إذ فيه دفع الضرر بالضرر، ولا كذلك جواز قطع الآكلة يعني قطع العضو المصاب بالجذام. هناك قالوا يجوز قطع العضو المصاب بالجذام، لأن هناك مو من دفع الضرر بالضرر، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، يعني سراية المرض، هذه السراية اللي كانت حاصلة في الجسم في ذاك العضو المقطوع، وهنا احداث سرايه، يعني احداث قطع الرجل اللي قد يسري الى تمام البدن فيوجب هلاك البدن. زين. ولو اضطر الى خمر وبول، ليس له شراب، ليس له ماء الا الخمر والبول، تناول البول لانه البول اخف حرمه من الخمر، ولذا قد يستشهد عليه بان شرب البول ليس فيه حد، بينما شرب الخمر شنو ورد على الشارع فيه حد، حد شرب الخمر. ولو لم يجد الا الخمر، قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضروره بها، يعني بالخمره. وفي النهايه الشيخ الطوسي في النهايه قال يجوز، الشيخ الطوسي على عادته في بعض الكتب قوله يخالف قوله في بعض الكتب الاخرى. المصنف يقول وهو اشبه، يعني انه يجوز دفع ضروره البدن بشرب الخمر، لانه اذا توقف حفظ النفس على شرب واكل كل شيء يجوز منها شرب الخمر، يكون شرب الخمر مو فقط جائز بل واجب. واضح؟ واجب يكون شرب الخمر اذا توقف حفظ النفس عليه، وهو اشبه. ولا يجوز التداوي بها، يعني بالخمره، ولا بشيء من الانبذه، النبيذ، الفقاع، المزر، بعد شنو الفضيخ، النقيع، كل ذني الانبذه لا يجوز التداوي بها، ولا بشيء من الانبذه، ولا بشيء من الادويه معها شيء من المسكر، يعني بعض الادويه قد فيها خمر، يعني يخلط بالدواء بعض الخمر او فقاع او نبيذ، هذا الدواء الذي اختلط به بعض المسكر هذا لا يجوز تناوله، ولا بشيء، يعني لا يجوز التداوي بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا ولا شربا، سواء كان الدواء أكلا أو كان الدواء شربا، الدواء المختلف ببعض المسكر. ويجوز عند الضرورة، هذا كله في حال الاختيار. أما إذا كان في حال الاضطرار فالتداوي بها للعين مثلا يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. طبعا الضرورة قد تختلف عن التداوي، التداوي يعني مداواة المرض الخفيف الذي سرعان ما يذهب، أما إذا توقف حفظ النفس على التداوي بالخمرة أو بدواء يختلط مع الخمرة عندئذ قطعا يجوز شرب الدواء، سواء كان دواء للعين أو كان دواء لغير العين. ويجوز يعني التداوي بالخمرة بالأنبذة بدواء مختلط بالأنبذة والخمرة، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها، يعني الخمرة للعين بها، يعني ترجع إلى هاي كل الأمور، بالخمرة ببعض الأنبذة للعين، للعين يعني يستعملها كقطرة للعين. لكن قلت أن المراد من التداوي غير الضرورة، ولذا قيد الضرورة للتداوي. التفتين واضح. أما إذا كانت هناك ضرورة أن يتداوى بها، ضرورة بحيث لو لم يتداوى بها سوف يموت، وعندئذ قطعا يجوز التداوي بالخمر سواء كان للعين أو لغير العين إذا توقف حفظ النفس عليها. خاتمة في الآداب. الظاهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.